طبعا يا ابا علي كل ما ذكرته مكسورا، هو اعرابه بالكسر. نعم. طيب يكفي يكفي، لانه ربما بعض النسخ تختلف، فربما ما يكون عندكم يعني يختلف عما عندي من الموقع العراقي، لان اخر عباره قراتها انت وغير ذلك من انواع العباده او ماذا عندي من العباده التي امر الله بها. طيب على كل حال المعنى يؤدي الى واحد. طيب نسمي هذا الفصل فصل في انواع العباده، فصل في انواع العباده. تقسيم المتن الى فصول هذا مما يريح الاستذكار، وتقدم معنا ما للمؤلف رحمه الله تعالى من ماذا، ما له من حسن في التأليف، وهذا ذكرنا أن له حسن في التأليف من أكثر من وجه. من يذكرنا من الوجوه التي ذكرناها بالأمس وأيضا في درس الذي قبله، أن المؤلف من حسن تأليفه هناك عدة أمور دلت على حسن تأليفه و نفره لمثل هذه العقيدة الموجزة. نعم، أنه يجمل ثم يفصل، وأيضا نعم أنه يدعو للمخاطب ودائما يقول اعلم أرشدك الله، اعلم رحمك الله، وإلى غير ذلك من عبارات التلطف التي لا شك أنها تؤثر في المتعلم. نعم، أنه يأتي بصيغة السؤال، فإن قيل لك من ربك بما فنقيل لك بما عرفت ربك. طيب، وهذا يفيد ماذا صيغة السؤال؟ أنها تلفت الانتباه وأيضا فيها التشويق، وأيضا فيها التشويق. طيب، وأيضا نقول مما يسهل أيضا تقسيم هذه العقيدة الموجزة إلى فصول، فإذا قسمناها إلى فصول لا شك أن الإنسان حينئذ يعرف كيف ينزل هذه المسائل على مثل هذه الموضوعات. طيب، إذا نقول الكلام على هذا الفصل وهو فصل في أنواع العبادة، نقول الكلام عليه من عدة وجوه. الوجه الأول تعريف العبادة، والعبادة في اللغة معناها ماذا؟ الذل والخضوع. وأما في الاصطلاح فهناك تعريفات أو تعريف، أيهما أصح؟ تعريفات أو تعريف، وما الفرق بينهما؟ نعم يا أهل النحو، ما الفرق بين قولنا تعريفات وبين قولنا تعريف؟ أولا أفيدكم بأن الجمعين صحيحان. طيب، لكن ما الفرق بين هذا وهذا؟ نعم يا أبا عمر، بارك الله فيك. تعريفات جمع مؤنث سالم، وتعريف بارك الله فيك جمع تكسير. إذا أردنا أن نعرف تعريفات في الرفع يرفع بماذا؟ بالضم، ويجر بالكسر، وينصب بالكسر. طيب، وتعريف مع ماجد جمع تكسير يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسر. صحيح، هذا على الأصل، أن جئت لها بالأصل، لكن نحن استثنينا شيء، أنه لا ينصب بالكسر وأنه ينصب بالفتح نيابة عن الكسر، وهو ماذا؟ وهو جمع التكسير، وهو جمع التكسير الذي على وزن مفاعيل، وهنا تعريف على وزن مفاعيل، تعريف على وزن مفاعيل، حينما نضيف إليه ألف زائدة ويأتي بعده ثلاثة حروف أوسطها ياء ساكنة تعاريف، هذه على وزن مفاعيل، أو نضيف إليه ياء ألف زائدة ويأتي بعدها حرفان، فإنه أيضا من جموع التكسير التي تنصب بالفتحة وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب، بارك الله فيكم، لا نريد أن نأخذ جو النحو إلى جو الأصول، دعونا من النحو قليلا لكن لا مانع نراجع أحيانا. طيب، إذن الوجه الأول نقول تعريف العبادة، وقلنا أنها في اللغة الذل والخضوع، وأما في الإصطلاح فلها تعريفات أو تعريف كثيرة، وأجمع التعريف التي هي مشهورة عند أهل العلم، تعريف من خدناه سابقا، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، وعرفها بماذا؟ نعم، بارك الله فيك، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هو الآن يتكلم عن أنواع العبادة، وحينما يقول مثل، هل كلمة مثل هنا تدل على الحصر أو أنه يريد شيئا منها؟ يريد شيئا منها. إذن نستفيد أن المصنف لا يريد الحصر هنا، أن المصنف لا يريد الحصر ولا يريد أن يعدد كل أنواع العبادة، وإنما يريد أن يمثل. فقال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه، ثم قال ومنه الدعاء، ومنه من حرف جر، ولها ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. طيب، من هنا تفيد ماذا؟ تفيد التبعير، يعني أن من العبادات ما سيذكره الدعاء والخوف، وأيضا الرجاء، وأيضا التوكل، وأيضا الرغبة، وأيضا الرهبة، وأيضا الخشوع، وأيضا الخشية والإنابة، وأيضا الاستعانة، وأيضا الاستعادة، وأيضا الاستغاثة، وأيضا الذبح والنذر. وكل واحدة من هذه العبادات لها دليل سيذكره بعد ما يجمل. هو أجمل الآن كما ذكرت لكم في الدرس السابق أن من عادته أنه يجمل ثم يفصل، فهو جاء بهذه العبادات وعددها، ثم بعد ذلك سوف يذكر لكل عبادة دليل، وربما لبعض العبادات يذكر دليلين. طيب، إذن نقول في قوله منه دلنا أيضا هذا دليل آخر على أنه لا يريد الحصر، حينما قال مثل إذن لا يريد الحصر، حصر العبادات كلها، وحينما قال منه أيضا لا يريد الحصر، لأن من تدل تفيد التبعير، تفيد التبعير، حرف جر يفيد التبعير، هذا من معاني وله معاني أخرى كالسببية، مثلا تقول مثلا على سبيل المثال عوقب المجرم من جريرته، يعني بسبب جريرته يعني ذنبه. طيب، قوله أول هذه العبادات قال الإسلام والإيمان والإحسان، لماذا ذكر هذه ثلاثة أمور وابتدأها؟ ابتدأها لأنها نقول لسببين. السبب الأول أن جميع العبادات تدخل في ضمن هذه الثلاثة، أن جميع العبادات تدخل في ضمن هذه الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. السبب الثاني أن هذه هي الدين، أن هذه هي الدين. من يعطيني دليلا على أن هذه هي الدين؟ نعم يا دكتور، بارك الله فيك. قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الرجل شديد بياض ثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث بعدما ذكر الإسلام والإيمان؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الشاط الساعة، ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من السائل؟ فقال الله ورسوله، قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم، فسماها دين، هذه الثلاث أمور سماها دين. إذن هي مما يدخل فيها في جملة ما سوف يذكره من العبادات، قال ومنه الدعاء. طيب، الوجه الثاني أن نقول أنواع العبادة التي ذكرها المؤلف، أنواع العبادة التي ذكرها المؤلف، هو ذكر الدعاء والخوف والرجاء وأيضا بقية هذه العبادات، ونقول أن هذه العبادات التي ذكرها المؤلف ترجع إلى ثلاثة أمور، هذه العبادات التي ذكرها المؤلف ترجع إلى ثلاثة أمور، إما أن تكون عبادات فعلية طيب من يخرج لي عبادة فعلية من المتن؟ نعم الدعاء قد يكون فعليا ويكون أيضا معه ماذا؟ قوليا. طيب إذا رفع الداعي يديه أيضا هذه دعاء أيضا نقول فعلي. نعم النذر والذبح أيضا الذبح. طيب القسم الثاني عبادات قولية، عبادات قولية كالدعاء. طيب قسم الثالث عبادات قلبية، عبادات قلبية مثل نعم الخشوع بارك الله فيك وأيضا الرجاء وأيضا الخوف، وكل هذه عبادات قلبية. الوجه الثالث نقول الوجه الثالث بيان العبادات بالأدلة، بيان العبادات بالأدلة، بيان العبادات بالأدلة. نقول المؤلف بعدما عدد هذه العبادات بدأ يذكر كل عبادة بدليلها، كل عبادة بدليلها. نأخذ واحدة واحدة كما قال رحمه الله، قال والدليل قبل ذلك، قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه جملة من الأدلة ساقها المؤلف لبيان العبادة، عبادة الدعاء. وقبل ذلك ذكر الدليل الأول وهو قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب قلنا لكم في درس سابق أن المساجد في هذه الآية فيها تفسيرين. التفسير الأول نعم أماكن العبادة، أماكن العبادة، ويكون معنى ماذا؟ وأن يعني أن هذه الأماكن أماكن العبادة لله فلا تشركوا معه أحدا، يعني لا يجوز أن تتعبد في أي بقعة في هذه الأرض لغير الله تعالى. إذن معناه بمعنى آخر أنك لن تعبد غير الله جل وعلا. التفسير الثاني نعم مهندس نعم أنها الأعضاء السبعة، أن الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان فلا تتعبد بها لغير الله تعالى، وإذا حينئذ لن تتعبد بأي عبادة إلا لله جل في علاه. طيب إذا نقول الدعاء، الدعاء هذا أول العبادات التي ذكرها المؤلف. والدعاء على نوعين، الدعاء على نوعين. النوع الأول نعم الدعاء أشمل من ذلك، صحيح مسألة، لكن قبله نذكر دعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. طيب إذا دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء أولا نقول النوع الأول دعاء العبادة، وهو كل عمل، وهو كل عمل يعبد الإنسان به ربه فهو دعاء، سمى دعاء. إذن صلاتنا سمى دعاء، سمى دعاء مجلس العلم هذا سمى دعاء، تسمى دعاء الزكاة تسمى دعاء، كل عبادة تسمى دعاء. هذا معنى دعاء العبادة. إذن هو يشمل جميع أنواع العبادة، كل عبادة تسمى دعاء. لو قال قائل ما وجه ذلك، لماذا أسميتها دعاء مع أن الدعاء معناه الطلب، معناه الطلب، كيف نوفق بين قولنا أن كل أنواع العبادة تسمى دعاء وبين أننا نعرف أن الدعاء في اللغة يعني الطلب؟ نقول أن الإنسان حينما يصلي وحينما يحضر مجالس الذكر وحينما يزكي وحينما يحج وحينما يقول كلمة طيبة وحينما يذكر الله عز وجل وحينما يقول أي عبادة، أليس يطلب رضا الله جل وعلا؟ لا شك أنه يطلب رضا الله جل وعلا. إذن هو فيه معنى الطلب أو لا؟ فيه معنى الطلب. إذن كل عبادة فيها معنى الطلب، كل عبادة فيها معنى الطلب. وإذا كان هنا، هل هناك عبادة ليس فيها معنى الطلب؟ لو لم يكن فيها معنى الطلب رضا الله تعالى إذن لم تكن عبادة، وإذا ربما تكون شركا. طيب إذن نقول هي كل عبادة، نقول كل عبادة فيها طلب، ولذلك سمي دعاء. وذلك الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا ليس فقط كما يظن بعض الناس أن المقصود الدعاء دعاء المسألة، ليس كما يظن بعض الناس أن الدعاء دعاء المسألة، وإنما هنا الدعاء العبادة، يعني أن المساجد سواء قلنا البقاع وسواء قلنا الأعضاء لله جل وعلا، فلا تطلب فيها أحدا إلا رضا الله جل وعلا. النوع الثاني هو دعاء المسألة، وهو ما فيه سؤال، وهو ما فيه سؤال. كان يقول الإنسان اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، ونحو ذلك ما فيه سؤال، اللهم اشف مريضي. طيب، إذن الثاني هو دعاء المسألة، هو دعاء المسألة. طيب، دعاء المسألة نحن نعرف أن دعاء المسألة ماذا؟ أن دعاء المسألة يرفع الإنسان يديه ويدعو أو لا؟ طيب، هل يكون في هذا الدعاء دعاء المسألة أو الأصل نقول غالب الناس يدعون دعاء مسألة، هل نستطيع أن نذكر في هذا الدعاء نجعله دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ لا شك أن كل دعاء مسألة ما يسمى دعاء عبادة، وهل كل دعاء عبادة دعاء مسألة؟ لا. إذن نقول كل دعاء مسألة يسمى دعاء عبادة لأنه عبادة. طيب، وليس كل دعاء عبادة يطلق عليه دعاء مسألة. طيب، حينما يرفع الإنسان يديه، الآن عرفنا، دعونا الآن في العموم، قلنا قبل قليل أن الصلاة، الزكاة، الذكر، جميع الأنواع تسمى دعاء لأن فيها معنى الطلب، طلب رضا الله تعالى. طيب، دعونا ندخل لعبادة الدعاء التي هي معروفة عند الناس اليوم، حينما يرفع الإنسان يديه، نقول هذه أيضا عبادة، يستطيع الإنسان يجعل فيها دعاء عبادة ودعاء مسألة. حينما يرفع الإنسان يديه لله عز وجل يثني على الله عز وجل بما هو أهله، يبدأ يعدد صفات الله تعالى، أسماء الله الحسنى، ولم يسأل شيئا، هذا ليس دعاء؟ نقول هو دعاء عبادة، ودعاء عبادة. إذن نستطيع أن نقول عبادة الدعاء التي هي معروفة ومشهورة عند الناس اليوم كما يفهمها الناس اليوم، نقول هي أيضا يستطيع الإنسان يجمع فيها ماذا؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة. يستطيع أن يجمع فيها دعاء العبادة الذي لا يكون مسألة، ويستطيع أن يجمع فيه دعاء المسألة الذي هو في الأصل أيضا يرجع إلى العبادة. فحينما يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ولا شك أن هذا النوع من الدعاء، هذا النوع من الدعاء أعظم من النوع الثاني ودعاء المسألة، لأن الدافع للثاني ماذا؟ الحاجة. الدافع للثاني الحاجة. حينما يسأل الإنسان حاجة من حوائج الدنيا أو حاجة من حوائج الآخرة، أو يسأل شيئا ما، فإنه حينئذ يطلب ويقول اغفر لي إذا كانت من حوائج الآخرة، ارحمني، تب علي إذا كانت من حوائج الدنيا، مثلا ارزقني وظيفة، مثلا ارزقني سيارة، بيتا، على سبيل المثال اشفي مريضي. طيب، هذه دعاء مسألة، وهو يرجع إلى دعاء العبادة. لكن أعظم من ذلك، وهذه مفقودة في دعائنا، حينما يرفع الإنسان يديه لله عز وجل يتضرع، يتخشع، يعترف بذنوبه، فقط الاعتراف بالذنوب، الاعتراف بالذنوب، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم أني أسرفت على نفسي المعاصي، يا غفور يا رحيم. إلى الآن، حتى الآن ما سأل، لكن كل هذا التضرع، الخشوع، الثناء على الله عز وجل بأسماء الحسنى، وتعداد أسماء الله عز وجل الحسنى، يا من وسعت رحمته كل شيء. طيب، كل هذه الأمور، هذه أمور عظيمة جدا يغفلها كثير من الناس، وهذه أمور كما نص عليه غير واحد من أهل العلم كالشيخ السعدي رحمه الله، غير واحد من أهل العلم، أنها أعظم من دعاء المسألة وأكثر ما يغفل الناس عنها. طيب، ولذلك ينبغي، وهي التي تحرك القلب أكثر وأكثر، من كثرة ما ندعو أصبحنا ماذا؟ تتحرك ألسنتنا وأيدينا ترفع، ولكن قلوبنا ليست مع هذا الدعاء. لكن حينما يستحضر الإنسان تلك المعاني العظيمة، تلك الأسماء الحسنى وما فيها من معاني، وكذلك الصفات العلى، حينما يعترف ويتذلل لله عز وجل وبخضوع وخشوع، وحينما يبدأ يعدد إسرافه في تلك المعاصي، ويعدد ماذا فعله من تلك الأمور التي ألمت به وإلى غير ذلك، حينما تكون مثلا قد ألمت بك المشاكل، تريد أن تطلب الله عز وجل حل هذه المشاكل، ابدأ وتضرع، ابدأ بدعاء العبادة، يا من يكشف الكربات، يا من ينفس عن المهمومين همهم، هذا كله ماذا؟ كله ثناء على الله عز وجل. فهذا الأمر يحرك القلوب كثيرا، وكم نحتاج إليه، وذلك وكم نغفل عنه. وربما لو تأمل دعائك في ما تقدم وما سبق لو وجدت أن هذا النوع من الدعاء قد غفلت عنه كثيرا. طيب، إذا عرف أن نفرق بين أنواع الدعاء، وأنهما على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. طيب، استدل المؤلف بعدة أدلة. أول دليل قال الله تعالى: وأن المساجد لله. تقدم معنا معنى المساجد لله، يعني لا تصرف إلا لله جل وعلا. فلا تدعو مع الله أحدا، نكرة أو معرفة؟ نكرة. طيب، هناك أسلوب عربي لغوي، من يقوله لي؟ نعم، نكرة في سياق النفي أو النهي. فلا تدعو، ما الفرق بين النهي والنفي؟ تقدم معنا أن النهي فيه معنى، بارك الله فيك، فيه معنى الطلب. تقول: لا تفتح الكتاب. تقول: لا تغفل عن الدرس. تقول: لا تسرح بعيدا. طيب، هذا فيه معنى الطلب. والنفي ليس فيه معنى الطلب، تجيبني أن تقول: أنا لا أغفل، أنا لا أسرح، أنا لا أذهب بعيدا. هل فيه معنى الطلب هذا؟ ليس فيه معنى الطلب، وإنما نفيت عن نفسك ماذا؟ هذه المعاني المتقدمة. طيب، حينما يقول الله عز وجل: فلا تدعو مع الله أحدا، هذا نهي أو نفي؟ نهي. إذن فيه طلب، ألا تدعو مع الله أحدا. طيب، والنكرة في سياق النهي وكذلك النفي ماذا تفيد؟ العموم. ولذلك أحدا غير أنها نكرة، والنكرة تفيد العموم، إلا أن أبلغ من ذلك أن النهي، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي أنكم لا تدعون أحدا أبدا كائنا ما كان، سواء كان معظما، سواء كان له تقدير واحترام، ملك مقرب، نبي مرسل، أي إنسان، أي أحد من الجن، لا تدعوا مع الله أحدا. طيب، طيب. ثم قال بعد ذلك الدليل الآخر. طيب، بناء على ذلك، الله عز وجل نهانا عن ذلك، وقلنا أن النهي هنا نكر، هنا في سياق النهي تفيد العموم. وبناء عليه، من أشرك في عبادة واحدة ولو صغيرة ولو قليلة ووحد في جميع العبادات فإن ذلك لن ينفعه، بل هو مشرك خارج من الملة، لأنه صرف شيء من عبادة لغير الله تعالى فيما لا يصرف إلا لله تعالى. طيب، وكل العبادات لا تصرف إلا لله تعالى. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الآية الأخرى، قال الله تعالى: وقال والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. طيب، هذه الآية أيضا فيها ثلاثة أمور، أن من دعا غير الله تعالى مع الله تعالى فإنه عليه ثلاثة أمور. واستخرجوا هذه الثلاثة أمور. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أعطونا الثلاثة أمور من هنا. أولا التهديد، في ماذا؟ أن حسابه عند ربه. إذن هذا أول تهديد. الثاني، بارك الله فيك، عدم الفلاح. والثالث، أحسنت، أنه كافر، إن فعل ذلك فإنه كافر. ثلاثة أمور. طيب، الآية يقول: ومن يدعو، يقول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا برهان له به يعني لا حجة له. وهل هناك أحد يدعو مع الله إلها آخر وله حجة؟ يعني مفهوم الآية هنا أنه ربما يكون هناك من معه حجة أو برهان، نعم، أنها صفة كاشفة، بارك الله فيك، ليست مرادة على ظاهرها، أنها تسمى هذه صفة كاشفة، ليست مرادة على ظاهرها، وأن التقدير ولن يجد برهانا أبدا، ولن يجد برهانا، يعني كان التقدير ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ولن يجد برهانا، يعني كأنه يقول، يعني معنى هذه الآية لا يبحث عن برهان، لن يجد برهانا، واضح؟ إذن هي صفة كاشفة لا يراد بها على ظاهره، وإنما يراد بها أنه لن يجد برهانا، لن يجد برهانا. طيب، ثم استدل بالحديث، قال: الدعاء مخ العبادة، دعاء مخ العبادة. طيب، ومخ الشيء لبه وخلاصته، كما أن نقول أن مخ الإنسان لبه وخلاصته، فإذا ذهب ذلك فإنه حينئذ لا يكون ممن قد كلف أو ممن قد يؤخذ بما عمل، فذهب الأصل عنه. واضح؟ طيب، الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، فكأنه قال أن الدعاء أصيل في العبادة. وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث أنس، وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وهو رجل معروف قد اختلط في آخر زمانه، وتقدم معنا في درس صحيح مسلم التفصيل في ابن لهيعة. طيب، ولذلك هذا الرجل يقدح في الحديث، أقول وجود هذا الرجل في السند يجعله الحديث ضعيفا لأنه مما اختلط رحمه الله في آخر عمره. وأيضا في الحديث مدلس، وهو الوليد بن مسلم، وهو الوليد بن مسلم وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن لا تقبل روايته. إذا قال عن فلان يعني المدلس، أو قال لو ذهبتم إلى السند لقال مثلا الوليد بن مسلم عن فلان عن الذي يليه، فإذا عنعن المدلس الذي يدلس في الحديث فإنها لا تقبل روايته. إذن هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى وجود ابن لهيعة، وهم من اختلط في آخر زمانه ولا يقبل حديثه إذا اختلط. والعلة الثانية ماذا؟ وجود الوليد بن مسلم، وهو مدلس قد عنعن الوليد بن مسلم وقد عنعن. طيب، فالحديث ضعيف إلا أن له شاهدا صحيحا، إلا أن له شاهدا صحيحا أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث النعمان البشير، من حديث النعمان ابن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طيب، نحن فهمنا سابقا أن الدعاء على قسمين. من الناس من ربما يظن أن الدعاء دعاء المسألة هو العبادة، وبالرجوع إلى تعريف الدعاء أنه يدخل فيه كل عبادة، إذن هو تعريف للعبادة، تعريف للعبادة. طيب، ومن جملته دعاء المسألة. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. من يستخرج لي من هذه الآية ما يدل على أن الدعاء هو العبادة؟ من يستخرج لي من هذه الآية؟ نقول أيضا ننتظر إجاباتكم. من على الشاشة؟ أيضا من على الشاشة. نقول من يستخرج لي من هذه الآية من أن الدعاء هو العبادة؟ أعطني وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة، لا أريد موطن الشاهد، لا أريد موطن الشاهد، أريد وجه الدلالة. فرق بين أن نقول موطن الشاهد ونأتي بالشاهد من الآية فقط، وبين أن نقول وجه الدلالة نوضح المعنى. كيف نستدل بهذه الآية على أن الدعاء هو العبادة؟ نعم فواز، عن عبادته، وهو في أول الآية ماذا قال؟ ادعوني يعني من الدعاء، واضح؟ ثم قال بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا يرجع إلى ماذا؟ للدعاء، فسماه ماذا؟ عبادة. إذن والدعاء هو العبادة، يؤخذ أيضا من هذه الآية أيضا. طيب، ثم قال بعد ذلك ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف هو دليله. نقول ثانيا، قلنا أولا الدعاء ودليله، نقول ثانيا الخوف ودليله. الآن نريد أن نعرض العبادات واحدة واحدة، أخذنا الدعاء وما يختص به من جملة الفوائد التي تقدمت معنا قبل قليل. نقول الآن الخوف ودليله، الخوف ودليله. طيب، نذكر تحته مباح. أولا تعريف الخوف، الخوف هو الذعر، الخوف هو الذعر، الخوف هو الذعر، الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، هلاك أو ضرر أو أذى. طيب، نقول الخوف على ثلاثة أنواع، الخوف على ثلاثة أنواع. ماذا تعرفون من هذه الأنواع؟ ماذا مر بكم حين طلبكم للعلم من أنواع الخوف. نعم حسن. الخوف الطبيعي هذا أول نوع، نقول خوف الطبيعي وهو الخوف الذي جبر عليه الإنسان، كان يخاف الإنسان من سبع أو يخاف الإنسان من عدو أو يخاف الإنسان مما يخاف منه طبيعة. طيب إذن هذا يسمى خوف طبيعي، وهذا الأصل فيه ماذا؟ أنه جائز، أنه جائز، أنه جائز. طيب لكن نقول الأصل فيه الإباحة. طيب ولذلك الله عز وجل قال عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، فوصفه الله عز وجل بهذا الوصف، وهذا من الخوف الطبيعي. طيب لكن هذا الخوف الطبيعي إذا كان من شيء لا يخاف منه عادة فإنه حينئذ مذموم، إذا كان من شيء لا يخاف منه عادة فإنه حينئذ مذموم. ودليل على الجبن، ودليل على الجبن على أنه جبان. طيب إذا كان من شيء لا يخاف منه عادة، كما يحدث عند بعض الناس موسوس، يوسوس وفيها أوهام ويخاف من أشياء لا يخاف منها عادة، فتنشأ هذه الأشياء عنده ويفكر فيها كثيرا ويعظمها في ذهنه ومن كثرة التفكير بها حتى تنقلب إلى أشباح عليه، فحينئذ يكون هذا الخوف مذموم، مذموم. طيب هو الذي قد ربما يبتلى الإنسان بالوسواس، لكنه في أول الأمر هو الذي قد جلب لنفسه ذلك بكثرة تفكيره وتعظيمه لمثل هذا الأمر، قد يكون من حرص زائد وقد يكون من خوف زائد ونحو ذلك. النوع الثاني هو خوف، نعم خوف العبادة أو خوف السر، نقول عنه خوف السر، خوف السر، ومنهم من يسميه خوف العبادة كما قال الدكتور، خوف العبادة أو خوف السر، وكلاهما سيان. طيب وهو الخوف الذي يتقرب به إلى الله تعالى، هو الخوف الذي يتقرب به إلى الله تعالى ويتعبد به الخائف بالمخوف منه وهو الله جل وعلا، وذلك بأن يستحضر الله جل وعلا ويعلم أنه يراقبه في السر والعلن. فإذا عرف الإنسان أن لماذا طيب سمي خوف السر، لماذا لم يقولوا خوف السر وعلن؟ نعم طيب ربما يخاف الإنسان من أشياء علنية، يعني حينما يكون الإنسان مثلا أمام الناس مثلا يأتي ويصلي ويشاهده الناس، طيب لكنه أيضا يخاف في السر، أسموه خوف سر، لماذا؟ طيب لأن محله القلب. هذا جواب، هذا جواب. جواب آخر أنه في النية وقلبي. طيب وأيضا لأن من خاف في السر فمن باب أولى أن يخاف في العلن، أنا من خاف في السر من باب أولى أن يخاف في العلن، وذلك أسموه خوف سر. لكن من الناس من يخاف في العلن ويكون الخوف ناشئا لأنه أمام الناس، ربما ينتهي عن منكر من المنكرات ويدعي أنه ربما يخاف الله عز وجل، طيب ولكن الذي شجعه على أن لا يفعل هذا المنكر شهرة هذا المنكر أمام الناس، طيب لكن حينما يكون خفيا فإنه حينئذ يفعله. طيب إذا نقول كل خوف سر، إذا من خاف سرا بذي أولى أن يخاف علنا. نعم يعني كيف نجمع بين لو أن هذا حديث؟ طيب لا أشكال، سؤال خارج الدرس قليل له علاقة لكن علاقة بسيطة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا كيف؟ نعم طيب يعني كيف نفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أناس أنهم يحقر أحدهم صلاتكم صلاته عند صلاتهم، طيب وعبادته عند عبادتهم وقيامه عند قيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم وأنهم بني جلدتنا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم أنهم قوم إذا خلوا من محارم الله انتهكوها. كيف نجمع بين كون الإنسان، هذا سؤالك يا دكتور، كيف نجمع بين كون الإنسان لا يفعل المعصية جهرا حتى لا يدخل من ضمن المجاهدين كل أمة معافى، طيب، وإنما يفعلها سرا، طيب، وإنما يفعلها سرا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا خلوا محارم الله انتهكوها. نقول من الفروقات في ذلك، والفرق واضح وجلي، أن الإنسان حينما لا يفعل، حينما الذين يفعلون المعاصي إذا خلوا محارم الله انتهكوها، وأمام الناس لا يفعلونها، ما الحامل عليهم أن لا يفعلونها أمام الناس؟ الناس أو لا؟ الناس. طيب، والأول الذي كل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا مجاهد، ما الحامل عليه أن لا يفعله أمام الناس؟ أن لا يدخل من ضمن المجاهرين أو لا؟ أن لا يدخل من ضمن المجاهرين. فهو في الثانية قد يعني أراد في ذلك ماذا؟ أراد في ذلك رجاء ما عند الله عز وجل أن لا يدخل من ضمن ماذا؟ من أولئك المجاهرين، واضح؟ أما الثاني فهو لم يرعى للمجاهرة حقا أصلا، ولم ينظر، وإنما من أجل الناس. ففرق بين الاثنين، الأول إذا خلى من محارم الله انتهكها، ولكن إذا لم يخلو من محارم الله لم ينتهكها، كون يكون عند الناس، فإنه الحامل له أن لا يفعل هذا المنكر عند الناس ليس خوف المجاهرة وأنه يدخل من ضمن هذا الباب العظيم، وإنما خوف أن يراه الناس فقط، واضح؟ والحديث الآخر إنما لم يفعله أمام الناس خوف المجاهرة لأن لا يدخل من هذا الباب العظيم، واضح؟ إلا أن نقول كلا الحالتين سوء لا شك، ولكن الذي يخلو من محارم الله إذا خلى من محارم الله انتهكه عند الناس لا يفعل ذلك من أجل الناس، هذا أسوأ حالا. طيب، نأتي أيضا نقول نرجع إلى ما كنا عليه، الخوف الأول قلنا الخوف الطبيعي، والخوف الثاني خوف السر، وقلنا أنه اسمه سرا فيه جوابان، الجواب الأول أن محله القلب وهذا شيء طيب، ولكن أيضا الخوف الذي محله القلب لابد أن يظهر على الجوارح، والجواب الثاني أن من أخاف سرا باب أولى أن أخاف علنا. طيب، فهذا وهذا النوع من الخوف إذا صرف لغير الله تعالى، من صرفه لغير الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر خرج به من الملة، وهذا يكون كمن يكون مثلا على سبيل المثال يخاف من وثن، أو يخاف من صاحب قبر أن ينفعه أو يضره، أو يخاف من عباد القبور، أو يخاف من أولئك المتعلقون بالأولياء والصالحين يخافون منهم، ولذلك قال الله عز وجل عن قوم هود قالوا ماذا؟ قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هم يقولون يعني ما أصابك من سوء إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب ما جاءك من الآلهة، فهم يخافون أنه قد أصابك من أولئك الآلهة ما أصابك، فهم يعتقدون ويعظمون تلك الآلهة أنها تضر وتنفع فخافوا عليه. طيب، خافوا على هود حينما دعاهم. طيب، الخوف النوع الثالث من الخوف، نعم، الخوف من المخلوق، قلنا أن الخوف من المخلوق هو الداخل، قبل قليل قلنا خوف السر لا يكون إلا لله جل وعلا، فإذا صرفه للمخلوق فقد أشرك شركا أكبر. نريد النوع الثالث، نوع لا يكون شركا أكبر، يحمل على شيء معين، يقول الخوف من الجن، أيضا هذا إذا كان أيضا نقول هذا من خوف السر أيضا لا يجوز، وإنما يدخل في ضمن الشرك الأكبر. نعم، نقول النوع الثالث هو الخوف الذي يحمل الإنسان على أن يترك واجبا أو يفعل محرما، كان يخاف مثلا من أحد، مثلا لا يطلب العلم، مثلا الطلب الواجب، كان مثلا يتعلم الصلاة خوفا من فلان، طيب هذا محرم، طيب أو يخاف مثلا من أي واجب من واجبات طلب العلم الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك الأمر المعروف النهي عن المنكر غير ذلك من أنواع، فهو الخوف الحامل على ترك الواجب أو فعل المحرم، هذا خوف محرم ويختلف جرمه لا شك في ذلك. طيب هذا النوع الثالث نوع مذموم أو محمود أو مباح، مذموم. طيب النوع الأول الخوف الطبيعي مباح، إذا نقول النوع الأول نوع مباح نستطيع أن نقسم تقسيم آخر، نقول نوع الخوف الطبيعي نقول هو نوع ماذا؟ مباح، خوف مباح. النوع الثاني حينما يكون لله جل وعلا نوع ماذا؟ محمود، خوف محمود. طيب والنوع الثالث خوف مذموم، خوف مذموم. طيب ما استدل به المصنف وهو قول الله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، وهذا فيه أمر من الله جل وعلا، وأول الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وهذا نهي من الله عز وجل لعباده ألا يعظموا الشيطان ويعظموا مسالكه حتى يصدهم عن طاعة الله تعالى، وهذا أمر من الله جل وعلا لهم بأن يصرفوا هذه العبادة وهي الخوف لله عز وجل، فلا تخافوهم وخافون. طيب ثم بعد ذلك قال ودليل الرجاء، إذن ثالثا نقول الرجاء ودليله، وتحته مباحث كما أخذنا في العبادة في مباحث وأخذنا في الخوف في مباحث، نقول أيضا في الرجاء عدة مباحث. طيب الرجاء نقول ثالثا العبادة الثالثة الرجاء ودليله. المبحث الأول تعريف الرجاء. الرجاء في الأصل يدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس، كان يقول أرجو أن أحصل هذا الشيء أرجو، فهو عنده أمل أن يحصل هذا الشيء فهو نقيض اليأس، إذن الرجاء في الأصل يدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس. وفي الإصطلاح له عدة تعريفات منها تأمل الخير وقرب وقوعه، تأمل الخير وقرب وقوعه. طيب وله تعريفات أخرى ذكر غير واحد من أهل العلم، لكن هذا تعريف جامع إن شاء الله، هو تأمل الخير وقرب وقوعه. طيب المبحث الثاني نقول الرجاء نوعان، تذكرون أنواع الرجاء كما قلنا في الخوف أن هناك مذموم وهناك محمود، نقول هناك رجاء محمود وهناك رجاء مذموم وهناك رجاء مذموم. الرجاء المحمود هو الذي يصاحبه ماذا؟ بارك الله فيك، هو الذي يصاحبه ماذا؟ العمل. هنا كتبوا الرجاء مع العمل، إجابة صحيحة الرجاء مع العمل. طيب فإما يصاحبه عمل طلبا مثلا طاعة لله تعالى، كما مثلا على سبيل المثال يرجو الله جل وعلا ويعمل بذلك، كان يستكثر من الطاعات على سبيل المثال يرجو ثواب الله تعالى، إذا استكثر من الطاعات يرجو ماذا؟ ثواب الله تعالى. طيب وإذا مثلا كان يفعل ذنبا ثم يتوب، التوبة ليست عمل؟ نقول بلى، ويرجو مغفرة الله تعالى. إذن الرجاء حينما يصاحبه عمل هو الرجاء المحمود. النوع الثاني رجاء مذموم، إذا كان النوع الأول وهو الرجاء المحمود قلنا الرجاء مع العمل، يكون المذموم نقول الرجاء مع الكسل يعني بدون عمل. طيب إذن الأول معه عمل والثاني معه كسل، وهذا يسمى تمني، في الأصل لا يسمى رجاء لكن الناس يسمونه رجاء، كمن يقول يسرف على نفسه في المعاصي وإذا قيل له لماذا تفعل ذلك يقول الله يغفر لنا الله واسع المغفرة، نقول أنت ما جئت بالعمل هنا، فهذا رجاء ماذا؟ مذموم. هذا رجاء مذموم، هذا رجاء مذموم، ويسمى تمني. الأصل أنه يسمى تمني، والتمني هل يتوقع حصوله أو لا؟ لو قيل ليت، ليت من أخوات إن كما سيأتي، يتوقع حصولها أو أنه مستحيل؟ مستحيل. فنقول له هذا ماذا؟ هذا تمني. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجد رياح ما لا تشتهي السفن أو السفن بضم السين أو كسرها، المشهور بالضم السفن، ولكن الصحيح السفن، لكن الصحيح السفن. ومن هم؟ الربان. الربان، الربان الذين يقودون هذه السفينة يريدونها على ناحية، لكن الرياح تجريهم إلى ناحية أخرى، لذلك يخطئ البعض ويقول السفن. طيب نأتي للمبحث الثالث. إذا نقول الرجاء مذموم هو الذي هو الرجاء، الرجاء الذي يكون معه تفريط ومعصية، ويكون معه تفريط ومعصية لله تعالى مع ولا عمل مع ذلك، ولا عمل مع ذلك، وإنما كسل. طيب المبحث الثالث، جزاك الله خيرا، سقاك الله من نهر الكوثر، ومن سمع ومن قال. المبحث الثالث نقول ما استدل به المؤلف، ما استدل به المؤلف، وهذا يبين لنا معنى الرجاء الحقيقي. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا يبين لنا أن الرجاء الذي يريده الإنسان فإنه حينئذ لا بد أن يقارنه عمل. طيب فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء على نوعين، اللقاء على نوعين، اللقاء على نوعين. نقول اللقاء يوم القيامة على نوعين: لقاء خاص، لقاء خاص، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، وهو لقاء الرضا، وهو لقاء الرضا والنعيم من الله سبحانه وتعالى، ولقاء الرضا والنعيم من الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني لقاء عام، وهذا لجميع الناس، وهذا لجميع الناس. هل يشكل على هذا شيء؟ نعم. الكفار؟ طيب ما الإشكال؟ نعم. لقاء العبد ربه، أحسن. ليس بينه وبينه ترجمان، منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. لكن هذا اللقاء العام بعض الناس، نحن قلنا ماذا؟ لجميع الناس. طيب المسلم والكافر، ما رأيكم؟ الكافر، الكافر يكون نثبت له هذا اللقاء العام كافر، ما نثبت؟ لماذا؟ نعم. ولا يشرك بعبادة ربي أحد. طيب هذا معنى الآية، سيأتي بعد قليل، سيأتي بعد قليل. لكن نحن الآن قررنا أنه لقاء عام يكون لجميع الناس، واختصصنا الأول لقاء الخاص بأنه خاص للمؤمنين. طيب كيف نقول في اللقاء العام؟ أقول وأنبه، لا يلزم من اللقية الرؤية، واضح؟ لا يلزم من اللقية الرؤية. طيب ما الدليل على هذا اللقاء؟ الدليل على هذا اللقاء قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بين هنا اللقاء، ثم بين أيضا أصناف الناس في اللقاء، صنف الكافر وصنف المؤمن. طيب إذا النوع الثاني نقول لقاء عام هو لجميع الناس. طيب ثم قال بعد ذلك، قال طبعا استدل بقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، وهذه الآية فيها بيان أن من أراد لقاء النعيم والرضا، من أراده فلا بد أن يعمل عملا صالحا. وهل يكفي العمل؟ هل يكفي العمل؟ لا بد من عدم الإشراك. وقلنا لكم بالأمس أنه لا يكفي العبادة أن يتعبد الإنسان فقط، وإنما لا بد أن يضيف لذلك شيء وهو عدم الإشراك. وقلنا لكم في الدرس الأول: واعبدوا الله ولا تشركوا. طيب طيب العبادة حينما يعبد الإنسان ربه هل قد يدخل عليه الشرك أو لا يدخل؟ قد يدخل عليه الشرك كالرياء ونحوه. طيب طيب وحينما يكون الإنسان لا يشرك مخلص، طيب أو نقول حينما يكون الإنسان عنده إخلاص، عنده إخلاص، هل قد يدخل عليه الشرك حينئذ؟ يدخل عليه الشرك. كيف؟ قلنا ماذا؟ حينما تكون العبادة غير مشروعة، حينما يصرف شيء من العبادة يأتي بعبادة غير مشروعة. طيب هي العبادة لله عز وجل، يطوف على القبور، طيب وظن لله عز وجل، ولكنه جعل هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين أناسا ولهم وسائل لله عز وجل، فزعم نفعهم أو ضرهم أو زعم أنهم سببا في النفع أو الضر. طيب ثم قال بعد ذلك ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فليتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه. طيب نأتي للتوكل، نقول فيه عدة مباحث. المبحث الأول تعريفه، التوكل في الأصل هو الاعتماد، التوكل في الأصل هو الاعتماد، وفي الاصطلاح هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنفعة أو دفع المضرة مع فعل الأسباب المأذون فيها. إذن هو صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنفعة أو دفع المضرة مع فعل الأسباب المأذون فيها، لا بد أن نقول المأذون فيها. إذن نقول التوكل ما جمع ثلاثة كلمات، اعتقاد واعتماد وعمل، اعتقاد واعتماد وعمل. لاحظوا معي هذه أركان ثلاثة مهمة جدا، اعتقاد واعتماد وعمل. اعتقاد يكون بصدق اللجوء إلى الله عز وجل، لأن كل شيء يعتقد بأن كل شيء بأمر الله عز وجل. إذا اعتقد الإنسان في الأشياء التي يطلبها والأشياء التي يدفع عنه أن كل الأمر بيد الله عز وجل، حدث عنده ركن ركين من التوكل أو لا؟ حدث عنده ركن ركين من التوكل. إذن وأيضا نقول الاعتماد وهو غاية الوثوق بالله عز وجل، غاية الوثوق بالله عز وجل، غاية الوثوق بالله عز وجل. ربما يكون الإنسان يعلم أن كل الأمر لله عز وجل، هذا معتقد طيب جاء بالاعتقاد، ولكنه غير واثق، يعني ثقته بالله عز وجل ليست كاملة، وظنه بالله عز وجل ليس كاملا، حينئذ يختل التوكل أو لا؟ يختل. ثم قال وعمل، قد يكون الإنسان عنده صدق لجوء إلى الله عز وجل وأن الله عز وجل بيده الأمر كله، وثم أيضا عنده اعتماد واثق بالله عز وجل ثقة تامة، لكنه لا يعمل، يعني لا يفعل السبب المأذون فيه، هل هذا توكل؟ نقول هذا توكل، هذا توكل، هذا توكل، فلا بد من فعل السبب. فلا يقول الإنسان أنا متوكل وعندي ثقة كبيرة جدا بالله عز وجل، نقول من تمام التوكل فعل الأسباب. وندخل في مبحث ثاني في التوكل. نعم معلش دكتور مهندس، خلنا بدنا نكمل المبحث قبل الأذان فقط ونستقبل الأسئلة. طيب طيب المبحث الثاني أذان. طيب نقف للأذان. نريد أن نكمل بعد الأذان، يعني معذرة لنا حتى ننهي الشرح بإذن الله في هذه الدورة بإذن الله تعالى. مغلق. طيب نكمل التوكل ونقف عند نهاية مباحث التوكل. طيب نأخذ المبحث الثاني، نأخذ المبحث الثاني ونقول التوكل وفعل السبب، وهذا أكثر ما يكون الإنسان أو الناس يخلطون بينهما. نقول التوكل وفعل السبب، بيان ذلك من عدة أمور أو على أربعة أوجه نقول لا بد من فعل السبب مع التوكل، لا بد من فعل السبب مع التوكل. ففعل السبب لا يقدح، فعل السبب لا يقدح في التوكل. من يعطيني نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ما يدل على التوكل أو فعل السبب مع التوكل؟ نعم حسنت. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خريتا يدله، كان يهوديا واسمه عبد الله ابن أريق. طيب وهذا فعل سبب وليس فعل سبب؟ فعل سبب. وأيضا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع أثناء الحرب، هذا فعل سبب أولى، فعله سبب أيضا. وأيضا أخذ الزاد في السفر، أخذ الزاد في السفر. طيب إذن لا بد من فعل السبب مع التوكل، هذا أولا. ثانيا نقول ادعاء التوكل، ادعاء التوكل ادعاء التوكلي بالاعتماد على الله من دون فعل الأسباب، هذا طعن في حكمة الله تعالى، هذا طعن في حكمة الله تعالى. بعض الناس ربما يقول أنا ما أفعل السبب، متوكل، عندي يقين تام، توكل تام. نقول ادعاء ذلك مع عدم فعل السبب هذا طعن في حكمة الله تعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وهذا من حكمته، وهذا من حكمته جل وعلا. ثالثا نقول نعكس النتيجة الآن، نعكس النتيجة، الاعتماد على الأسباب وحدها دون الالتفات إلى الله تعالى، الاعتماد على الأسباب وحدها دون الالتفات إلى الله تعالى نوع من أنواع الشرك بالأسباب، نوع من أنواع الشرك بالأسباب، فهو قد جعل الاعتماد كل الاعتماد على السبب. طيب رابعا الآن هو جعل كل الاعتماد على ماذا؟ على السبب، واضح؟ جعل كل الاعتماد على السبب. طيب لو قدر أنه اعتمد على الله تعالى ولكنه جعل أكثر التفاته للأسباب، نقول النوع الرابع جعلوا أكثر الاعتماد على الأسباب، جعلوا أكثر الاعتماد على الأسباب نقص في التوكل، نقص في التوكل. طيب وأيضا قدح في ماذا؟ في كفاية الله تعالى، قدح في كفاية الله تعالى، لأنه جعل جملة يعني أكثر الاعتماد على السبب. طيب طيب أول المراتب نريد أن نقسمها، أفضلها ماذا؟ أعلاها توكل الله عز وجل تمام الاعتماد، النوع الأول، وفعل السبب، وسدلناه بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أدناها ماذا؟ الثاني والثالث والرابع، الثالث أدناها الثالث حينما يعتمد على الأسباب وحدها فإنه يدخل في شرك الأسباب. طيب، ثم الثاني والرابع قريباني من السواء، قريباني من السواء. طيب، المبحث الأخير في التوكل أن نقول التوكل على غير الله أنواع. طيب، قد يقول قائل نحن نتوكل أحيانا، نقول وكلت فلان على بيع السيارة على شراء السيارة، ليس هذا موجود عندنا؟ طيب، هل نقول إن هذا الآن أوكل أمره إلى فلان؟ طيب، إذا نقول نقسم تقسيما آخر ونقول التوكل على غير الله له أنواع. التوكل على غير الله له أنواع. الأول، التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، من جلب المنافع ودفع المضار. هذا ماذا؟ شرك. ماذا؟ أكبر. هذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا يسمى شرك أكبر. يسمى أيضا توكل السر، يسمونه توكل السر. فرقوا بين خوف السر وتوكل السر. هنا التوكل مذموم. طيب، لماذا؟ لأنهم لماذا اسموه توكل السر؟ لأنه المتوكل يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في هذا الكون، فيبدأ يدعو من ويتوكل على من؟ الأموات. فلما يقال له أن هؤلاء أموات ولن ينفع ولن يتحركوا أصلا، فيقول لهم تصرف سري، فيسمونه بعضهم يسمونه ماذا؟ توكل سر. النوع الثاني، التوكل على الغير. كله الآن كل الكلام على التوكل على الغير. إذا توكل على الغير من الأحياء فيما يقدر عليه هذا الحي، فيما يقدر عليه هذا الحي، كان مثلا يجعل اعتماده على ذلك الملك أو ذلك الوزير أو ذلك التاجر. طيب، اعتماده الكامل، ما نقول الكامل، نقول اعتماده مع تعظيم، مع تعظيم وعلو منزلة، فإن هذا لا شك أنه شرك أصغر، شرك أصغر، شرك أصغر. طيب، لماذا؟ لأنه بسبب تعلق القلب بهذا الإنسان، تعلق القلب بهذا الإنسان واعتماده عليه، مع إغفاله أنه سبب من الأسباب. لكن حينما لا يقبل أنه سبب من الأسباب، يعرف أن هذا الوزير أو هذا التاجر سبب من الأسباب، والله عز وجل هو الرازق، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه وهذا لا بأس فيه. لكن حينما يجعل الاعتماد على هذا الرجل في أخذ منفعته، والاعتماد يعني جل الاعتماد عليه، مع إغفال أن هذا سبب من الأسباب وأن الأمر كله لله عز وجل، لاحظ أنه اختل الأول وهو الاعتقاد هنا. طيب، هذا لا شك أنه شرك أصغر. الثالث، التوكل على الغير فيما يقدر عليه الغير نيابة، نيابة، النيابة يسمونها النيابة، النيابة. كان ينوب عنه في بيع شيء، هذا ماذا؟ مباح، هذا مباح. إذن أنواع ثلاثة، الأول شرك أكبر، والثاني شرك أصغر، والثالث مباح. آخر شيء نقف عندما استدل عنده المصنف، ودليل التوكل قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا فيه ماذا؟ فيه أمر بالتوكل، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، الوجوب. فتوكلوا وعلى الله، أصل يعني السياق توكلوا على الله، وقدم الجار المجرور، وإذا قدم الجار المجرور يفيد الحصر، كأنكم لا تتوكلون إلا على الله عز وجل. وهذا من الأساليب البلاغية، أنه يتقدم الجار المجرور، أصله ماذا؟ توكلوا على الله، فيتقدم الجار المجرور يفيد الحصر، يعني لا تتوكلون إلا على الله. ثم قال إن كنتم مؤمنين، هذا دل على أن التوكل شرط في الإيمان، شرط في الإيمان، وأن من لم يكن متوكلا فإنه لم يكن مؤمنا. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن ذلك، يقول فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء، فمن لا توكل له لا إيمان له. الآية الثانية قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لماذا استدل بآيتين؟ وفي السابق استدل في كل عبادة بآية واحدة تقريبا. يعني نقول هنا الآية الأولى فيها الأمر بالتوكل، والآية الثانية فيها ماذا؟ ثمرة التوكل، ثمرة التوكل. فقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وهذا الجزاء، وهذا الجزاء فهو حسبه، لم يأتي في عبادة غير التوكل. أقول هذا الجزاء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه وناصره معطيه، لم يأتي في عبادة غير التوكل، لم يأتي في عبادة غير التوكل. هذا يدل على ثواب التوكل ثوابا عظيما. لا شك أن هناك مباحث أخرى، لكن بما أن الشرح موجز وأن هناك مباحث أخرى يعني مثل يعني أسباب التوكل أو ما يدعو التوكل، ثمرات التوكل الأخرى، لعل إن شاء الله تأتي في شرح آخر. صلى الله عز وجل يجعلنا من المتوكلين، وسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من الخائفين سرا وجهرا، سأله سبحانه وتعالى يجعلنا من المبادرين في عبادته، في عبادة المسألة وعبادة وفي دعاء العبادة ودعاء المسألة. أسأل الله عز وجل وفقنا في دينه، وأعتذر عن استقبال الأسئلة لأن الوقت قد ضاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.